السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوات. عذرة على التأخر. في البداية جزاكم الله خير جميعا، وفقكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يكتب هذا المجلس في موازين حسنات الجميع. وأشكر الأخوات على المبادرة بالواجبات، وأدعو الأخوات الأخريات، لأن هناك أخوات يحضرن معنا لكن أشوف متأخرين كثيرا بالواجب، وحتى لا يتراكم عليهم الواجب، وإما التصحيح فلا أواجه إن شاء الله مشكلة، لكن أهم شيء أن تبادر الأخت بالواجب. إذا كان هناك صعوبة في بعض المعلومات فيعني نتشرف ببيانها، المهم أن تكون متابعة، تكون الأخت متابعة بالواجب، والمفترض أنه الواجب في كل أسبوع، يعني لا يجمع، لأن الواجب هو حصيلة الدرس الماضي يكون، وليس المراد الواجب بذاته، وإنما المراد أنه تقرأ الأخت المذكرة ويعني تفهم الأسئلة جيدا. طيب نبدأ إن شاء الله، نبدأ درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصوت واضح إن شاء الله، ما في إشكال. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من دروسي كتابي منهج السالكين، وانتهينا من باب الصيام وباب الحج، واليوم نبدأ بكتاب البيوع. وكتاب البيوع يعني معنا أربعة دروس فقط، هي الدرس هذا السابع والثامن والتاسع والعاشر. وكتاب البيوع لا يحتمل فقط يعني هذه الدروس، لكن نأخذ جزء منها، وجزء إن شاء الله في الدورة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم طول العمر على عمل صالح. معنا اليوم مقدمة لكتاب البيوع، ونأخذها إن شاء الله تعالى باختصار. وسنركز في هذا الدرس على شروط البيوع، على شروط البيوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل فيها الحل، يعني الأصل في البيوع الحل، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا الأصل في البيع الحل، للآية التي أوردها المؤلف، وأيضا ما ثبت في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محق بركة بيعهما. وقد أجمع الناس كلهم على جواز البيع، وهو معلوم من الدين بالضرورة. قال مؤلف رحمه الله تعالى: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إلا أن يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. شروط البيع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الأول، قال: فمن أعظم الشروط الرضا، وهو الشرط الأول. وسنأخذ في هذا الدرس السبعة شروط كلها إن شاء الله تعالى، يعني بشيء من الإيجاز والإيضاح إن شاء الله. الشرط الأول الرضا، ويعبر عنه بالتراضي بين المتعاقدين. الشرط الأول التراضي من المتعاقدين، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهي الآية التي ذكرها المؤلف. وعن داود ابن صالح المدني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، يعني عن تراض. رواه ابن ماجه وابن حبان وهو حديث صحيح. وبناء عليه بيع المكره لا يجوز، لا يجوز أن يكره أحد على بيع إلا وهو راض عن البيع، ولا يجوز أن يكره أحد على الشراء إلا وهو راض عن الشراء. ويستثنى من ذلك ما كان بحق، يعني يمكن أن يكون الإكراه بحق، مثل الرهن، رهن البيت، يعني شخص استدان مالا مثلا ورهن بيته ولم يستطع السداد، فيجوز بيع بيته حتى وإن لم يرضى، لأن هذا إكراه بحق. فهنا يكره على بيع بيته والسداد للدائن، السداد للدائن، هذا هو الشرط الأول. قال مؤلف رحمه الله تعالى: فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، وأن يكون العاقد مالك للشيء أو له عليه ولاية وهو بالغ عاقل رشيد. من هذا الكلام المؤلف نستقي الشرط الثاني، وهو أن يكون العاقد جائز التصرف، وجائز التصرف وجائز التصرف له أربعة شروط، وجائز التصرف له أربعة أوصاف، له أربعة أوصاف، يعني الذي يجوز له العقد، يعني الذي يجوز له أن يشتري أو يبيع، هذا له أربعة أوصاف، وهو أن يكون حرا، لأن العبد لا يملك، لأن العبد لا يملك. ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع لا يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. اتفق عليه، يعني فماله اللي هو مال العبد. هذا الوصف الأول، أن يكون حرا. الوصف الثاني، أن يكون بالغا، يعني بالغ. وطيب، تصرفات الأطفال عندما يذهبون إلى التموينات ويشترون، هل تصح؟ نعم تصح، لأنها مما تعارف عليه الناس. وعن الإمام أحمد أن المميز يصح تصرفه ويقف على إجازة وليه، يعني إذا كان مميز يعرف، يعني يعرف أنه يشري ويبيع، وهو وحتى وإن كان صغيرا فأجاز وليه فالبيع صحيح. الوصف الثالث، أن يكون عاقلا، لأن المجنون لا يصح تصرفه، وكذلك السكران. الوصف الرابع، أن يكون رشيدا، والرشيد هو من يحسن التصرف في المال، والرشيد هو من يحسن التصرف في المال. فهذا هو الشرط الثاني، أن يكون العاقل جائز التصرف. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ومن شروط البيع أن لا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن استزاد أو استزاد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسي إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسي إلا كذلك، وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسي أو موزون بموزون من غير جنسي جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وإن بيع بعد التفرق ولو كان القبض بعد التفرق. قال: وإن بيع مكيل بموزون أو عكسي، ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزادنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه، ورخص في بيع العراية بخرصة فيما دون 5 أوسق للمحتاج للرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. هذا الكلام طويل قال المؤلف، نختصره في عدة مسائل. قال المؤلف يعني من شروط البيع ألا يكون البيع ربا، يعني ألا يكون البيع محرما، لأن الربا باطل. الله عز وجل وصف الربا بأنه ليس بيعا كما في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. والأصناف الربوية 6 ذكرها في حديث عبادة الذي قبل قليل، وهي البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة. والذهب والفضة، فعندنا الذهب والفضة هذه في جانب، الجانب الثاني البر والشعير والتمر والملح. فالذهب والفضة يدخل فيها الربا لعلة مطلقة الثمنية. لماذا؟ لأنها أثمان للأشياء فيدخل فيها الربا. وأما البر والشعير والتمر والملح فيدخل فيها الربا لكونها طعاما مدخرا، لكونها طعام مدخر. فأي شيء يشابه الذهب والفضة مثل النقود يدخل فيها الربا، وأي شيء يشابه البر والشعير والتمر والملح يعني أي طعام يدخر يدخل فيها الربا، مثل الرز. الأرز الآن الذي يعني يستخدمه الناس يدخل فيه الربا لأنه طعام ولأنه يدخر. طيب، البيع، بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو البر بالبر أو البر بالشعير أو التمر بالتمر أو التمر بالملح وهكذا، هذه فيها تفصيل. إذا اتحد الصنف، وأرجو أن تركزوا، إذا اتحد الصنف يعني ذهب بذهب أو بر ببر أو شعير بشعير، هذا يسمى اتحاد الصنف، فلا بد فيه من شرطين: التماثل في القدر والقبض قبل التفرق. يعني مثلا يبيع 1 صاع بر ب1 صاع بر يدا بيد يجوز، لو باع 1 صاع بر ب2 صاع بر يدا بيد لا يجوز ويسمى ربا فضل. لو باع 1 صاع بر ب1 صاع بر بعد شهر لا يجوز، يعتبر ربا نسيئة، لابد من القبض قبل التفرق. فما دام انه نفس الصنف يعني ذهب بذهب او بر ببر مثلا، فلا بد ان يتقابض قبل التفرق، ولا بد ان يكون متماثلين في القدر. اذا اختلف يعني ذهب ببر او بر بشعير او تمر بملح، فيجوز الاختلاف في القدر. يعني يجوز ان 1 صاع بر ب3 صاع شعير، لكن لا بد ان يكون يدا بيد، لا بد ان يكون يدا بيد. فاذا يدا بيد يشترط سواء كان الصنف واحد أو اختلف الصنف، أو اختلف الصنف. وأما القبض قبل التفرق فلا يشترط إلا إذا كان الصنف واحد، أما القبض قبل التفرق فهو يشترط دائما سواء كان الصنف واحد أو اختلف الصنف. طيب، بيع المزابنة الذي ذكره المؤلف قبل قليل، وهو بيع الرطب على النخل، وهو في النخل بيع الرطب وهو على النخل بتمر مجذوذ. يعني هناك فرق بين الرطب والتمر، التمر الذي يكون ناشف والرطب يكون رطب. الرطب يكون على رؤوس النخل أو مجذوذ لكنه لا زال رطبا، والتمر لا، يكون يابسا ويكون مكنوزا. فالمزابنة بيع الرطب وهو الرطب على النخل بتمر مثله مجذوذ، يعني بتمر ناشف. فهذا لا يجوز طبعا. لماذا؟ لأنه المماثلة يعني صعبة وأنه ربا، ولذلك يعني اتفق العلماء على أنه لا يجوز وأنه ربا إلا في العرايا. ما هي العرايا؟ طبعا قبل ذلك العلة في التحريم لعدم التساوي بين الرطب والتمر. الرطب هذا ينقص وزنه إذا جف، فالمساواة هنا غير موجودة. ولذلك ثبت عن يعني عن سعد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عنه، رواه أهل السنن وهو صحيح. لكن الرسول استثنى بيع اسمه بيع العراية، استثنى بيعا اسمه بيع العراية، وهو بيع الرطب بتمر، لكن اشترط فيه خمسة شروط، اشترط فيه خمسة شروط. أولا أنه هذا الذي يريد أن يشتري ما يكون عنده نقد، نقود يشتري بها، فإذا كان لديه نقود يستطيع أن يشتري بها فلا يجوز. ولذلك الرسول رخص في العرية اللي هي العراية، يأكلها أهلها رطبا، يعني فعلا يشترونها لكي يأكلوها رطبا. الثاني أن يكون في خمسة أوسق أو دونها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. والوسق 60 صاعا، فيكون أقصى حد 300 صاع. ثالث، الشرط الثالث التقابض على طول، يعني يبيع عليه ويشتري في نفس المجلس ويأخذ ويعطيه. الشرط الرابع أن يأكلها رطبا، فإن أكلها تمرا لا يجوز لأنه تحايل. الخامس أن تخرص بما تؤول إليه تمرا، بمعنى أن الرطب على رؤوس النخل كم وزنه؟ وزنه مثلا 20 وسق، والذي في الأرض 20 وسق. نقول التمر الرطب في رؤوس النخل إذا صار تمر كم يكون وزنه؟ قالوا يكون وزنه كذا وكذا، فإنه يباع بمثله تمرا، فإنه يباع بمثله تمرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المسلم، عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش متفق عليه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق. ومن ذلك إذا كان مشتري يعلم منه أو يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة، أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. أنا أقول الآن يا أختوفة كلام المؤلف ما شرحت الآن، يأتي إن شاء الله. من هذا الكلام نستقي الشرط الثالث، وهو أن يكون، أن تكون العين المباحة، أن العين مباحة النفع مطلقا، يعني السلعة التي تباع هذه مباحة مطلقا، مثل الأرض، الأرض يجوز استثمارها مطلقا. طيب الكلب هل يجوز بيعه؟ لا. لماذا؟ لأنه اقتناء الكلب في الأصل محرم، فهو مباح مطلقا، فما دام في شيء من التحريم فلا يجوز بيعه. كذلك آلة اللهو تعتبر محرمة فلا يجوز بيعها. فأن تكون العين مباحة النفع مطلقا معناه أن الإباحة متعلقة بأصل العين، بأصل استخدام العين، فآلة اللهو لا يجوز استخدامها، فإذا يحرم بيعها. الكلب لا يجوز استخدامه إلا في حالات، فإذا معناته في حالات يحرم فلا يجوز بيعه. قال أهل العلم: مثلها الحشرات يحرم بيعها لأن منفعتها محرمة. طيب، الشرط الرابع أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. ثبت عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال له: لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصحيح. طيب، الذي يقوم مقامه يعني أنت عندك السبعة أنت التي تبيعينها، أو من يقوم مقامك مثل توكلين مثلا أحد يبيع عنك وهكذا. فالذي يقوم مقامه هم أربعة أشخاص، إما الوكيل وهذا الذي أذن له التصرف في حال الحياة، أو الوصي الذي أمر له بالتصرف بعد الموت، أو الناظر الذي جعل مسؤولا عن الوقف، أو الولي، أو الولي مثل الولاية على اليتيم وغيره. الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، يعني البائع قادر على تسليم السلعة والمشتري قادر على تسليم الثمن. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، ونهى عن بيع الحصاة، يعني الشيء الذي لا يقدر على تسليمه في الأصل منهي عنه. مثلا الجمل الشارد، لو واحد عنده جمل وشرد وباعه وهو شارد، فهل يجوز أم لا؟ قال بعض أهل العلم لا يجوز، لأنه غرر، يعني غرر يعني غير قادر على تسليمه، يغرر به. وقال بعض أهل العلم أنه يجوز بالشرط التسليم، مثل لو قال أبيعه عليك، قال خلاص اشتريته بشرط أن تسلمني إياه، فأعطاه الثمن وقال خلاص إما أن أسلمك إياه أو أرد إليك الثمن. يعني هذا جائز، هذا جائز. لماذا؟ لأنه في شرط، ولأنه إذا لم يسلمه السلعة فإنه يرد إليه الثمن. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما لهما ولو بوصفه أو رؤيته، ولو علم أحدهما دون الآخر فهذا غرر. وش معنى أنه معلوم لهما؟ يعني مثلا أقول لك، قل لإحدى الأخوات، طبعا سيأتينا النجش بعد شوي، أسأل أحد، أقول لإحدى الأخوات، الصوت غير واضح يا أخوات، الصوت بوحدي تقول واضح، طيب الحمد لله. أن يكون المبيع معلوما لهما ولا بوصفه، يعني مثلا أقول لك عندي مثلا صندوق أبيعه عليك ب50 ريال، فتقول قبلت، هذا لا يجوز، لأن الصندوق يختلف، في صندوق ثمين، في صندوق رخيص، في صندوق من خشب، في صندوق من حديد، فلا يجوز. لكن لو قلت لشخص أبيع عليك سيارة من فئة مثلا نيسان وموديلها كذا، وهذه السيارة معروفة مثلا، فهذا لا يعتبر غرر. لماذا؟ لأن السيارة معروفة، فأول ما أقول هذه السيارة يأتي في ذهني تلك السيارة بوصفها. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما لهما أيضا. ما أقول أبيع عليك صندوق بثمن، نقول لا بد أن تذكر الثمن، لا بد أن يعني يتم الموافقة والبيع والثمن معلوم لهما. البيع على بيع أخيه، إيش معنى البيع على بيع أخيه؟ أنا أقول بعتك هذا الصندوق ب50 ريال، فقلت أنت قبلت، ثم أتت أخت إحدى الأخوات وقالت أنا أبيع عليك صندوقا أحسن منه بنفس القيمة، فهذا لا يجوز، هذا يسمى البيع على بيع أخي، البيع على بيع أخي، وهذا محرم بالإجماع، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، عن متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه. وثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. قول لا يحل يعني يحرم، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، رواه مسلم. وتحريم البيع هذا في مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، ولا أريد التفصيل الطويل بينهما. يعني خيار المجلس مثل أقول بعتك هذا الصندوق ب50 ريالا، فقلت أنت قبلت، وكنا في مجلس مثلا معين، فيحرم البيع أثناء جلوسنا. إذا قلت لا والله أنا ما أريده في المجلس ثم تفرقنا، فيجوز أن تأتي أخرى وتبيع عليك أحسن منه بنفس القيمة أو غيره. وكذلك خيار الشرط، مثل أقول لك بعتك هذا الصندوق ب50 ريال، فقلت قبلت لكن أمهلني 3 أيام أفكر، هذا شرط، بشرط أفكر 3 أيام، ففي هذه المدة لا يجوز أحد أن يبيع عليك وهو يعلم بهذا البيع. النجش، بيع النجش، أن يزيد الرجل في الثمن دون قصد الشراء ليرغب غيره أو يمدح المبيع بما ليس فيه ليروجه. في معارض السيارات يحصل هذا كثيرا للأسف، يكون شخص من أصحاب المعارض لديه سيارة يريد أن يبيعها، فيأتي أصحابه من أصحاب المعارض ويأتي شخص آخر من خارجها فيسوم السيارة ويقول يقول مثلا ب30 ألفا، فيزيدون من سعرها أصحابه وهي لا تستحق هذا. لماذا؟ لكي يزيد هذا المشتري، هذا الشخص، وهو لا يعرف قيمة السلعة مثلا، أو أن يمدحوا هذه السلعة بشيء ليس فيها لكي يروجوها، فهذا لا يجوز. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجاش. ومذهب الجمهور أنه محرم، وأنه خداع، البيع نقول أنه صحيح لكن للمشتري الخيار. نعم، مثل المزادات العلنية، المشتري له الخيار في ذلك، وإما أن يأخذ فرق الذي غبن فيه أو نجش فيه، أو أن يرد السلعة، يبقى مسألتين أو مسألتان، التفريق بين ذوي الرحم من الرقيق، وهذا منهي عنه. والمسألة الأخيرة، إذا ترتب على البيع معصية مثل بيع السلع في زمن الفتنة، أو بيع العنب أو التمر أو السكر لمن يتخذه خمرا، فهذا محرم. لماذا؟ لأنه يترتب عليه أمر محرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك بعض المسائل تحتاج إلى توضيح أكثر، لكن لا أريد أن أطيل، ويعني يكفينا ما أخذناه إن شاء الله تعالى. ومن لديه استفسار ففي مكان الاستفسارات هناك في الملتقى إن شاء الله. الله يجزاكم خير جميعا. أمين، جزاكم الله خير يا أخوات جميعا. اي يعني تقصدين البوم صور، يعني فيه صور للمنتجات وللمعروضات، هذا يعتبر يعني صحيح اذا كانت واضحه يعني، وكانت السلعه كما هي. امين واياكم يا اخت ميسون، الله يوفقكم جميعا. إن شاء الله الواجب يا أخوات، الواجب